اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. كل ذي آداب أمر بها الشرع. ثم ذكر في الحديث رقم العاشر بعد 300 ألف، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذا حديث عظيم، وتكثر الأسئلة فيه في مجموعة الرجال ومجموعة النساء، وبالذات النساء محتارة، يعني أنا طفلي أنا أعمل إيه لما يجي المغرب. طيب، هو قبل كده هو ذكر الأمر، يعني العنوان الأمر بتغطية الإناء، وليس في الحديث تغطية الإناء، ولكن تغطية الإناء مرت قبل ذلك. ولو أن تعرض عليه عودا سم الله، ولو أن تعرض عليه عودا تغطيه به، والحافظ الله. طيب، إذا كان جنح الليل، جنح الليل، يجوز أن تقول جنح وجنح بالكسر، الضم والكسر. وجنح يعني ظلام، إذا جاء ظلام الليل، بداية الظلام، وبينها بكلمة أو أمسيتم يبقى المغرب، غروب الشمس، هذا هو. فيقال أجنح الليل أي أقبل ظلامه، وجنح بمعنى مال، قال الله جل: فإن جنحوا يعني مالوا إلى السلم فاجنح لها فمل معهم إلى السلام. طيب، يبقى إذا جاء جنح الليل مقصود بها ماذا؟ المغرب، غروب الشمس. فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت، امنع ولدك من المغرب العاشر من الخروج، فإن الشيطان ينتشر. هنا معنى الشيطان يعني الشياطين، فده اسم جنس، اسم جنس، زي وإن تعدوا نعمة الله نعمة، فهنا اسم جنس، فالشيطان الشياطين. فإن الشياطين تنتشر ونخشى على الصبيان من إيذاء الشياطين لكثرة الشياطين حينئذ. طيب، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، يعني معناها كف الله شر هذه الشياطين بعد ساعة، يعني قرب العشاء، فخلوهم. لو الصبيان أنت تريدون يخرجوا يلعبوا في الشوارع، يلعبوا في الحقل، ما في بأس. وأغلقوا الأبواب، يعني عندما تريدون النوم فأغلقوا الأبواب، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. النار، ناس كثيرة بتشعل نارا في أيام البرد من أجل التدفئة أو من أجل الإضاءة، فهل المقصود أي نور؟ الحديث يقول نار، إذن النار التي تشعل. أما أنوار بمصابيح كهربية، أو أنوار قديما كانت في قناديل مأمونة، فهل هذه تترك؟ يجوز. ما الدفاية دي ليست نارا، هي بتدي حرارة، وليست كل حرارة تعد نارا. انت الكاتل او الاشياء اللي بتحط في الفيشة تسخن، دي ليست نارا، دي حرارة. الحرارة شيء والنار شيء اخر، النار تسبب الحرارة، لكن ليست النار وحدها اللي تسبب الحرارة. فهنا السرج اللي هي مشتعلة، كان قديما انتم لم تحضروها لعلكم، اشياء كده زي الفنجال كده، وفيها جاز وشعر وفتيل، والشموع، الشموع تعتبر نار. فكل هذه الأشياء إذا أردتم النوم اطفئ، لأن الفويسقات اللي هي الفئران تجي تجر النار وتشعل الشيء. لكن القناديل المعلقة إن خيف أنها ممكن يحدث لها ذلك اطفئها أيضا. أما الأنوار اللي هي الحديثة هذه كلها، هذه لا شيء فيها ولا خوف منها، ما في خوف، فتسيب لمبة بسيطة، لأن الإنسان لو أطفأ كل شيء ويجي يتحرك في الليل ممكن يسقط، ممكن يصطدم بشيء، يعني فيها صراحة أشياء كثيرة جدا يعني. فانتفت العلة في المصابيح الأخرى، انتفت العلة لأنه حصل الأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، وهذا من باب قول الله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه كلها، هذه الأوامر كلها على الوجوب، الظاهر ذلك يعني، بيقول افعلوا وافعلوا وافعلوا، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فهذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يعني يكاد يكون كافة العلماء، والقرطبي جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة وقال جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد، من باب الإرشاد إلى المصالح، ويحتمل أن تصل إلى درجة المندوب، يعني ليس إلى درجة إيش الواجب. يعني حتى الندب رفضه، إن نقول هذا من الاستحباب، رافض كلمة مستحب، قال هي كلها إرشادات قد تصل أو يحتمل، يحتمل أو يحتمل صح الاثنين، أن تصل لدرجة الندب، يعني ندب الاستحباب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك امتثالا لأمر رسول الله، يعني نعملها لأن الرسول أمر، طالما أمر نفعلها. فطبعا طالما أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلك الإيش الأجر. وإذا سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنت إذا توضأت مرة مرة أحيانا، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثة ثلاثة، أحسن ما تداوم على الوضوء ثلاثة ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. فأنت لما تفعل، أنت الآن عملت إيه؟ امتثلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكمال أنك كل مرة تتوضأ ثلاثة، تمام؟ لكن سمعت أن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام. فهي المسألة هي في امتثال، حتى لو كان الأمر الاسترشاد، والاسترشاد أعلى من الإباحة وأدنى من الندب. فالوقت المحدد لعدم إخراج الأطفال هو السؤال الذي بيجي كتير جدا، أيوه، عند خروب الشمس. هو قال ذلك، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، هو قال ذلك، هو قال ذلك خلاص. ما هي الشمس لما بتيجي تغرب، بتغرب بين قرني شيطان، ده معناه بدا الكبير يظهر، يبقى صح كلهم كذلك.
في سن محارف الاطفال،
لا لا، في الصبيان، لا لا، ما ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا حصن ابن رمي البحر، لا احنا بنحصن وبيحصل ولا لا؟ ودي اسئله يقول لك انا بقول الاذكار ازاي يصيبني في حاجه اسمها كده، بيجي أسئلة من هذا كثير جدا. فالوقت المحدد لمنع خروج الأطفال هو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، ولك أن تفعل ذلك قبيل الغروب بقليل، كما تستعد للصلاة قبيل الوقت بقليل. البعض قال قبل المغرب بساعة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عند غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، نعم. فالوقت يعني هو بين المغرب والعشاء، الوقت هو بين المغرب والعشاء، قال القرطبي. وهذا هو المستفاد من مجموع الأحاديث في هذا الباب ومن شرح العلماء له. يعني القرطبي جمع كل الأحاديث، ثم لأي أم نفسه قاله، والعلماء قالوا، لا يعني لست أنا وحدي، والقرطبي ليس هينا، فقال وهذا من مجموع الأحاديث في هذا الباب وشرح العلماء لها. فعلى هذا يبدأ وقت المنع من حتى دخول وقت العشاء. فإذا ذهب هذا الوقت، هل هناك حرج في خروج الصبيان؟ طب هل المقصود الصبيان من الذكور؟ إذا كان الذكور وهم أقوى من الإناث يمنعون، يبقى الإناث من باب أول. إذا المقصود بصبيانكم يعني أطفالكم، أولادكم، المقصود بصبيانكم أولادكم أو أولادكم وأطفالكم.
يعني ساعة الشيخ المقصود بها الساعة ولا ساعة؟
هي ما بين المغرب والعشاء، ما انت عبال ما تصلي المغرب بيكون فيه فاضل ساعة للعشاء، هو ساعة هي ماشي لمن يعني أطال في الصلاة واستقر فيها. لا 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 خالص، لا. خروج، الخروج هو مفارقة البيت، والبلكونة جزء من البيت. وهذا ما نص عليه اللي هي الأوامر. طيب، قال وهذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الإرشاد عند أكثر العلماء، كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم ابن مفلح، والعلماء يسموه مفلح، وهذا تلميذ شيخ الإسلام تيمية، قرين ابن القيم وقرين ابن كثير وقرين الذهبي، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب الباب هنا مفهوم وسهل وأصبح
غلق الأبواب، الباب الرئيسي بتاع الباب
باب الباب، لا 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 الباب الرئيسي أو باب الشقة بس، أما الأبواب الداخلية دي مغلقة بالباب الخارجي، مغلقة به. ولذا أنت لما تغلق باب الشقة وتخلو مثلا بزوجتك، هل لك أن تخلع ملابسك؟ طيب ولا يشترط إغلاق باب غرفة النوم؟ فالأصل الباب العائل العام. ولو أنت بتسكن في هذا البيت وحدك يبقى تغلق الباب الخارجي فقط فقط، بل يمكن لكل الناس اللي ساكنة في البيت إذا أغلق الباب الخارجي أن هذا صحيح، خلاص ما فيش حد سيخرج.
هل لو اردنا نخرج بهم؟
اي اخرج بهم، لكن الاولى انك تكف اذا عندك شيء اخرج، بس غير ما عندك شيء
السفر
الصلاه نفسها ما باخد ابنه راح اصلي
ما وقت المغرب صلاه.
اي خلاص، اذا فهمنا الحديث. لما تيجي فيها اسئله كتير والنساء بتحتار فيها ومحتاره محتاسه فيها، وتقول امبارح الولاد خرجوا انا قاسمه ولا غير قاسمه. طيب الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة وألف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. خلاص دي مش تحتاج شرح بقى، عرفنا معنى النار، يعني لا تترك شمعة وتنام، ناس كتير بتترك الشمعة وتنام، لا تترك نارا من اللي هي القديمة هذه، في ناس بتعمل تدفئة لغاية دلوقتي البخور، لو أدى لو كان تركه يؤدي إلى احتمال أنه يحرق. أنا ثم الحديث الذي يليه اللي هو الثاني عشر بعد الثلاثمائة وألف، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار عدو لكم، طبعا ده تأكيد من النار، وإلى النار نافعة نافعة جدا جدا يعني لنا، فمعنى كون النار عدو لنا أنها هي أصلا في عنصرها في تكوينها منافية لأبداننا، يعني تحرقنا تلسعنا تؤذينا، فهي مؤذية جدا، فهي في خلقتها في تركيبها العنصري هي تنافي الأبدان والأموال كأنها عدو، فقالوا عدو لكم هكذا، لكن فيها منافع طبعا. ومنافع النار لا تحدث إلا بواسطة، منافع النار لا تحدث إلا بواسطة، فأنا أضع النار في بوتاجاز لكي تتوسط في إصلاح الطعام اللي موجود جوه إناء، أو يعني النار لازم واسطة بحيث أن أنا أضع الشواء مثلا عليها، فلا بد من واسطة للنار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عدو لنا، فهي عدو مخصوص بمنافات تركيبها لتركيب أجسامنا، هذا كلام ابن العربي، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنها قد تؤذيكم، هذا هو قد تؤذيكم. فإذا بات الشخص والبيت فيه نار عليه أن يطفئها إذا كان وحده، أما إذا كان معه غيره فليس يطفئه، إنما ينبه عليه الوقت داخل نام هو ليس صح، فأطفئ النار، قل له لما تيجي تنام اطفئ النار، أنه ممكن هو سيجلس يذاكر ولا حاجة زي ابن حزم يقعد طول الليل يذاكر، والبخاري وغيره، فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق، وإن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم، وأحقهم بذلك آخرهم نوما، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفة ولأداء السنة تاركا. وأخرج أبو داود رحمه الله حديثا صححه الشيخ الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة، كلمة فأرة يعني أنثى الفأر، الفأر ها هو في الدواب نقول بالإناث، عندي شاه يعني عندي كبش ممكن ما في إشكال بالإناث، فجاءت فأرة لا تلتفت الأنوثة والذكورة هنا، فجاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة، الخمرة تشبه السجادة اللي بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، درهم الكسروي ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. دل على دل أن الفأرة من جند الشيطان، وإذن نحن مأمورين بقتلها في الحل والحرم، الحل والحرم. وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر، إن لماذا أمرنا بإطفاء النيران؟ إن ممكن الفأرة تيجي توسع إن مجال النيران، تحرق السجادة، تولع البيت كله، والعياذ بالله. فهي النار أعاذنا الله من كيد الأعداء، إنه رؤوف رحيم. وقال ابن دقيق العيد، وهذا عالم مصر العظيم العلم، وطبعا من أعلم الناس في المذهب المالكي، والمالكية إذا قالوا شيخ الإسلام يقصدون ابن دقيق العيد ولا يقصدون ابن تيمية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة الواحدة واسعة: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة، فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده. لو مصباح النار مؤمنة، في نار مؤمنة، يبقى المدفأة. هنا بن سؤال علي اللي في الأول تنصره، المدفأة نار مؤمنة ولا نار ممكن الفويسقة؟ ولا شيء. فإذا كانت النار مؤمنة، أي وسائل التدفئة المعروفة والتكييف لا إشكال في ذلك ولا يمنع إيقاده. قال: كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه. وده كان موجود حتى في الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية لها مظاهر حضارية عظيمة كانت تريد بها مخالفة الدين، فيصنعوا الملوخية ويصنعوا الكنافة ويملأوا الدنيا مصابيح في رمضان والناس تطلع تهلل، المهم ينصرف الناس عن شعائر الله عز وجل، والولائم في الشوارع والأكل في الشوارع. طيب، فإذا استوثقت بحيث يؤمن معه الإحراق، ها، يسقط الحكم، يسقط الحكم بزوال علته. وقد صرح الإمام النووي رحمه الله بذلك في القنديل، لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. السراج معروف شيء، الشمعة تعتبر سراج. طيب، هذه كلها آداب، يعني نأخذ برأي القرطبي آداب تصل للاستحباب حقيقة، ونحتاط لأولادنا صغرنا من المغرب العشاء مهما حدث نحتاط لهم. لو أنت خارج مثلا زرت المنتزه ومعك أولادك والأنوار مضاءة وأنت جالس، لا إشكال، ولكن لا تجعل الأولاد يبعدون عن المكان الذي أنت فيه كثيرا. طيب، انتقل بعد ذلك إلى آداب الطعام والشراب وأحكامهما. ثم الحديث 13 بعد 1313، حديث عمر بن أبي سلمة. وعمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجته، ابن أم سلمة رضي الله عنها. قال عمر بن أبي سلمة، صحابي جليل، نعم، قال وهو من صغار الصحابة: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام المفروض أن الغلام يكون من سن 10 وانت طالب، لكن هو لا يقصد ذلك، يقصد كنت صغيرا، كنت صبيا، لأن يده تطيش في الصفحة، لا يمكن الغلام يده تطيش في الصفحة. نعم، كنت غلاما 3 سنين، أقصد 4 سنين أكثر، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تتحرك كثير في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا، مع أن هنا الحديث لم يقل لم أسمي الله، وإنما فقط يده طاشت في الصح، ولم يقل يدي اليسرى، لكنه قال سم الله وكل بيمينك. فهذه نصائح الحكيم لتكون زيادة على الموقف نفسه، ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتوضأ بماء البحر هو طهور وماء الحل وميتاته؟ دي جواب أوسع بكثير من السؤال. فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه مسألة تطيشة، وكل مما يليك. فما قال، قال الراوي اللي هو عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ظلت هذه طريقتي في الطعام، أن أسم الله وأكل بيميني وأكل مما يليني. فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني لا تقتصر على موضع واحد. الصحفة والقصعة، في عندنا صحفة وفي عندنا قصعة. الصحفة أقل من القصعة، القصعة اللي هي الصينية. الصحفة تكفي 5. الصحفة مش معناه الصحن الصغير، لا، الذي يكفي 5. لكن لو هو طبق يكفي 1، يبقى مفيش حاجة اسمها كل من مالك، هو ده اللي يليه، صح؟ هو هذا الذي يليه. فلما يجيني طبق هذا يليني كله، لكن تيجي صحفة تكفي 5 وانت تأكل من أمام الناس، لا. فهي 9 ما يشبع 5، أما القصعة فتشبع 10. وقيل الصحفة كالقصعة هما سواء، وجمع صحفة صحاف. طيب عندنا 3 سنن هنا، اللي هي تسمية، أكل باليمين يأكل مما يليه، لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة. كل ما يكون حاجة قدامك خدانة سوء عشرة وترك مروءة. وقد يتقذر الناس من ذلك، لا سيما في الأمراق، جمع مرق، لا سيما في الأمراق. أما إن كان تمرا فما فيش إشكال، لأ أنا أخذ تمرة زي ما إيدي تيجي، أي تمرة وخلاص، تمرة أو جنس التمر زي تين العنب وهكذا الزبيب. فهذا يجوز اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والأولى تعميم النهي حتى يتعلم الناس. طيب، والتسمية، والتسمية على الطعام واجبة، ليست مستحبة بل هي واجبة، والجهر بها مستحب، ليتعلم الجاهل ويتذكر الناس. يعني لما تيجي تاكل سمي الله بصوت عالي، الناس يتذكر، و لان بعض الناس عندهم طريقه يعني سمجه، سموا يا جماعه احسن سم، لو انت سميت جاره خلاص انا
تحريك الشفتين.
نعم،
تحريك الشفتين بدون صلاه واجبه ام في القلب يكفي؟
لا، لابد من تحريك الشفتين مثل صلاه السريه، لابد. طيب، الباب الذي يليه، الحديث 14.
ولا تحت في البيت؟
ما هو
يعني
كان، لا ما كانش زي الحجر خالص، ده كان في حجره يعني لا في حجره يعني بيتربى عنده، يعني دي في حجرك تمام، لكن هي برضو لو مش في حجرك هي في حجرك، حجره يعني تحت في تربيته، تحت رعايته. الحديث 14 بعد 300 و1000، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. اختناس، عن اختناس الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. بعض الناس يحب يكسر الإناء، تقول لي معقول هذا؟ وهو كان معقول أن الناس تقطع البنطلون تكشف الركب؟ كان معقول الناس هتنزل أشياء غريبة جدا؟ النار ده بيحبوا يلبسوا دم مقطع وفيها، وتوصل كده بطن المرأة تظهر. للناس فيما يعشقون ايه؟ مذاهب، مذاهب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. واختناسها قيل الاختناث أن يقلب رأسها فيشرب منها، والصحيح غير ذلك. لكن في إناء بيبقى زي الكأس، فالكأس الجزء الأعلى وفي جزء تاني ممكن تملاه وتشرب فيه، فاهمينها فيها؟ فكأس، عارف الكأس؟ فممكن مؤخر الكأس تضع فيه شيء وتشرب، سبحان الله. لكن الاختناس هو كسر شيء من الإناء للشرب منه. وأصل الاختناس التكسر، ومنه المخنث، الشخص المخنث يتكسر كالنساء، يتكسر كالنساء. فلذا سمي الرجل متشبب النساء في طبعه وكلامه بإيش؟ مخنث. وإحنا نرى أن كل الفنانين والممثلين والمغنين مخنثون. والنهي هنا عن الاختناس، هل هو نهي تنزيه أو نهي تحريم؟ اختلف العلماء، وقال هو نهي تنزيه لا تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في بقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. تكسره ممكن تبقى فيه بقايا إزاز أو شقافة أو فخار بسيط، تيجي تشرب يطلع في فمك يؤذيك، فهكذا. طيب ماشي، حكم التسمية احنا قلنا ايه؟ الراجح، وإلا الكثير من العلماء يقولون مستحبة، لكن هي واجبة في الأكل، في الوضوء، في الغسل، واجبة. وليست مستحبة، ومن نسيها لا بأس عليه. طيب كل بيمينك، هل يجب الأكل باليمين؟ يجب على من لا يستطيع إلا أن يعني على المستطيع التعامل باليمين، أما من لا يستطيع التعامل باليمين، وقد رأينا أناسا كثيرين وزوجة ابني ما يقدرش تعامل باليمين، فأنزل كله بالشمال، صلاة بالشمال. طيب ما بتيجي أنت ما تعرفش يعني اللي أعصرنا، لا أنت ما تعرفش، أنت خلي بالك أنت ممكن أنت لو تعبت تعامل بالشمال وتحط معلقة وتاكل الأكل يجي هنا يجي هنا لخبطة، فكذلك. والشافعية يقولون الأكل باليمين على الاستحباب، والصحيح إنه على الوجوب، إنه على الوجوب، لكن الشافعية منهم الغزالي والنووي يقولون بالاستحباب، والإمام الشافعي رحمه الله قال بالاستحباب لكن رجع تاني وقال بالوجوب رحمة الله عليه. والأكل باليمين بأكل مما يليك، قال الشافعي رحمه الله لو كنت تعلم بالنهي وخالفته فأنت عاصي، لو كنت تعلم بالنهي وخالفته فأنت عاصي. وأما الأكل باليمين بالشمال ففيه وعيد، لأن في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يكذب، قال لا استطعت، لأنه لو كان صادقا ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه، جير فعما لم يستطع، يعني شلت. والنهي عن الشمال ثابت وهو من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، من حديث جابر عند مسلم وعند أحمد وكذا، وعائشة رضي الله عنها رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أكل بشماله أكل معه الشيطان، والشيطان يأكل بشماله ويوحي إلى أوليائه من الإنس أن يأكلوا بالشمال كذلك. فالأولى الأكل باليمين. أنت ترى الناس عجيبة جدا، يأكل الأكل بالشمال ويشرب السجارة باليمين. ما هو الأكل بالشوكة ده صنعوه الأجانب الفرنسيين قديما من 200 سنة مخصوص عشان الناس تأكل بشمال، فعملك السكينة تقطع باليمين وتأكل بالشمال، لكن لو أنت اضطريت تأكل ليش لازم، لو قطع باليمين وكل باليمين برضه، قطع اللحم كله وبعدين احط السكينة وتمزج بقى بالشوكة. حاضر. فالشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ويعني يأكله، طالما أنت لم تذكر اسم الله عليه خلاص الشيطان يتناوله، فلا بد الإنسان أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه ما لم يكن هناك عذر. إيده مقطوع، اليمين مقطوع، مكسورة، مخبوطة، مربوطة، في شيء، هي جريرة، هي جريرة. أما الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يده أو لم يستطع أن يرفعها، القاضي عياد يقول كان منافقا، لكن الإمام النووي قال له لا هذا ليس منافق، وقد ذكره جماعة من الصحابة وسموه بسرا، ومعروف صحابي معروف، فكيف تتهمه بالنفاق؟ فاعترض الإمام النووي بذلك. وقال عياض والذي حمله على ذلك هو الكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرده الإمام النووي قال الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق، لكنه معصي، ممكن إنسان يرفض تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عن نفاق وإنما عن معصي، يعني عدم تنفيذ، الرماة لم ينفذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن معصية ولا عن نفاق؟ عن معصية. فقال الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته لا تقتضي النفاق، بل يمكن أن تكون مخالفته تقتضي المعصية. ونحن نزيد نقول معظم الناس الآن مخالفون لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هم منافقون؟ لكن من أكل بشماله أثم؟ نعم أثم، نعم. وإذا نسب الفعل للشيطان فالذي يفعله هو آثم. ولذا اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمن، واليمين للأعمال الصالحة والأشياء الطيبة، والله جل سمى أهل الجنة أهل اليمين وعكسهم أهل الشمال. فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على ذلك. فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. والإنسان مثلا لما يستنجي بيمينه لو قلنا حتى انه ليس بحرام، لكن طبعا الاولى ممكن عند الطعام يتذكر. فلماذا؟ حاول دائما اليمين تكون الاشياء الطيبه واليسار الاشياء المستقذره. نعم. قوله فما زالت تلك طعمتي، قول من؟ عمر، عمر بن سلمة رضي الله عنه. وفي رواية طعمتي، طعمة وطعمة اثنين، فيقال طعم إذا أكل، والطعمة الأكلة، والمراد جميع ما تقدم من الابتداء اللي هو التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فينبغي أن نجتنب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار. هل الشيطان له يدان؟ نعم، لأن قال الشيطان يأكل بشماله، يبقى معناه الشيطان لو ما كانش عنده غير الشمال يبقى ليس بأهل كده ولا لا؟ أكيد عنده يمين وشماله بيأكل بالشمال، فهذا فيه دليل أن الشيطان له يدان، وأنه يأكل وأنه يشرب ويأخذ ويعطي. نعم. وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بعد بيانه له، لأنه قالوا لا استطعت، فممكن تدعي على واحد تقول له هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارف بس مش عارف، طب ربنا ما يجعلك كذا، يجوز ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز تعليم الناس آداب الأكل والشراب، نعم، لأنه قال له يعني كل بيمين كل مما يليك سم الله وهكذا. طيب، ولو أكل الإنسان وقد نسي التسمية، يعيد التسمية، يعيد تسمية أثناء الطعام، يعيد تسمية أثناء الطعام ويقول بسم الله أوله وآخره كما ورد، بسم الله أوله وآخره كما ورد. وهذا هو السنة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز له طبعا له كتب مطبوعة، ولو لقيت كتاب ابن باز رحمه الله فعلم أنه تفريغات فقط، لكن هو نفسه لم يملي كتابا رحمه الله، وأنه كان شيخ الإسلام في زمنه. له حاجة اسمها الدرر البازية على زاد المعاد، يعني تعليقات على كتاب زاد المعاد. وأنا كده ذكرت من سنوات طويل أن زاد المعاد ما ينبغي مسلم لا يكون عنده في بيت زاد المعاد، هذا سفر عظيم جدا، كتاب جامع مانع يكاد يكون ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقات على زاد المعاد، هذا هو الصواب، أن نسمي الله ولا نسمي غيره، يعني لا تقل باسم الرحيم أو باسم القدير أو باسم الطيب أو باسم الجبار، قل باسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسما غير اسم الله عز وجل. وطبعا الله هو الاسم الأعظم اللي ورد 7000 مرة في القرآن، 7000 إلا واحد. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلهم قالوا بسم الله، ولم يذكروا أي اسم آخر لله إلا اسم الله. وقال في الحديث حضرنا مع حذيفة رضي الله عنه يقول حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني أو كأنما تدفع، يعني كأن الشيطان بيدفعها، فأخذ بيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عربي كأنما يدفع أو يدفع كأن الشيطان بيدفعه، فأمسك بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يستحل لام التأكيد وليست لام النفي، لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما، يد الشيطان في يدي، هذا أمر طبعا غيبي وحي، وقبل ذلك أمسك بالشيطان وكان سيربطه في سارية. ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو كانت طيب، هل تكفي تسمية واحد؟ يعني احنا مثلا مجموعة والأكل وضع، واحد فينا سمى تكفي؟ لا، ده فرض عين ليس فرض كفاية. نعم. طيب. أي نعم، لأنه لما يقول ولده يقولوا مثل. فالتسمية على الطعام أن نقول بسم الله في ابتداء الأكل. عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى.
اللهم صل وسلم يذكر
اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. تروى أبو داود وابن ماجة صاحب الشيخ الألباني رحمه الله. إذن آداب الأكل هي أكل التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه، الأكل مما يليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، حديث صحيح. لكن إذا كان الطعام كما ذكرنا إيه؟ تمرا، لا تمرا أو أجناسا، يعني عنب ولا تين ولا زيتون من أي مكان، خد ما في مشكلة خالص. لكن حاجات فيها مرق لا، كل مما يليك. ويجوز اختلاف الأيدي في الطبق، لا إشكال فيه. ومن الآداب غسل اليد بعد الطعام، لأن هذا تحصيل السنة كما قال كثير من أهل العلم رحمهم الله. والغسل أيضا قبل الطعام مستحب، وقيل قبله وبعده، وقيل قبله وليس بعده، وقيل بعده وليس قبله، لكن الأولى النظافة قبل الطعام وبعده. وكذلك المضمضة بعد الفراغ من الطعام، لما روى بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء. الصهباء دي مكان قريب من خيبر، يعني في الشام. فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا. إيه السويق؟ لا لا، ليس تمر وليس فتة، لا وليس مرقة. السويق زي البليلة، زي البليلة، عارفينه مثل البليلة بالضبط. فهم كان العرب كلها تحب السويق، خصوصا لو تحط عليه سمن وعسل. فلم يجده إلا سويقا فلاك منه، قاعدين دغ منه، فلكنا معه. ثم دعا بماء فتمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. رواه البخاري. وإذا أكل الناس، فمن آداب الطعام أيضا الدعاء للمضيف، الدعاء لصاحب الطعام، أطعمنا. فإنه قد روى أنس على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار، فجاء بخبز وزيت، هو ده الموجود، خبز وزيت، أي زيت؟ زيت زيتون، وزيت الزيتون شهي مع خبز الشعير الساخن. فأكل، هذه اللي عندي، هو ده اللي عندي. فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم؟ يعني أفطر عندكم الصائمون؟ أسأل الله أن يجعل الصائمين يفطرون عندكم لتحصلوا على أجورهم. وأكل طعامكم الأبرار، لأن الأبرار يأكلون عند التقي. وصلت عليكم الملائكة، دعت لكم الملائكة، هذا حديث صحيح رواه أبو داود. أما زياد وذكركم الله في من عنده فليس بصحيح. وعندما تأكل كل بثلاثة أصابع، طعام تأكل بثلاث، الأكل بالخمسة شراه، والأكل بالاثنين كبر، تأكل بسبعين كده هذا كبر، تأكل بالخمسة شراه، تأكل بالثلاثة هذا هو. ده لازم، ده ضروري، أيوه. لكن إن اضطر للأكل بأكثر من ثلاثة أصابع، طعام منفوخ كده مثلا، اضطر تمسكه تعمل ايه يعني؟ مسك تفاحة كبيرة ولا مسك لابوار يكون مثرة، مش هينفع. ولا بأس باستعمال الملعقة؟ نعم، لأن بعض الناس قال لك لا لا لا، عادي عادي خالص. وأنا شفت الأمير سلمان والملك عبد الله وفي الرياض قعدوا ياكلوا بإيديهم الرز، بعدين لما جم بقى المصورون وكده راحوا واكلين بالملعقة. نعم. وإذا سقطت لقمة في الأرض فخذها وأمط عنها الأذى وكلها، هل ينبغي أن تسمي؟ لا يشترط. انت عمال تاكل لقمه وقعت، اخدها اسمي ليه؟ ما انا عماله، ما انا مسمي من اول ما جيت اكل الطعام. فامبارح سؤال عند النساء، تقول في لقمه وقعت وانا خدتها، قلت اعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومسحتها وكلتها، وبعدين قلت طب ما اسمي، فلما سميت قلت النبي ما سماش، كده انا كفرت؟ كل الاسئله كده انا كفرت. طيب، ويجوز بعد الطعام يستحب لعق الأصابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة، وهذا دليل أنه كان يأكل بالثلاثة صلى الله عليه وسلم. أما إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لم يقل ويسمي الله عليها. نعم. لا، ما هو أول له غرض يأكلها، يبقى يسمي الله ويكون، ما دي اسمها، دي مش ليس للقمه، دي لبداية أي طعام. بل هم العلماء قالوا لو في طعام يفصل بينه طعام فيجب تسمية أخرى، يعني كلنا بعد قليل جدا جاب مثلا حلوة أو فاكهة أو شاي، سم الله. قال وأمرنا أن نسلت القصعة بالصوبع كده ويلا، جميل جدا هذا بركة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وقال الشيخ ابن عثيمين وسألت مجموعة من خبراء الأطباء فقالوا أحيانا يحدث الشفاء بذلك من أمراض كثيرة جدا، سبحان الله. ولا وأيضا من آداب الطعام عدم الاتكاء عند الطعام عند الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل وأنا متكئ، وهذا حديث صحيح رواه البخاري، لا آكل وأنا متكئ. نعم، فالإنسان يتمكن من الطعام على أي صفة كانت، يقعد بقى مربع لازم تلزمني بقالة العبد، أنا ما أقدرش على طاعة العبد، لا أستطيع، فأنت ليه تلزم؟ فأجلس أي جلسة، لكن ما ملش كده، فأنا جالس هكذا، جالس مربع، جالس أي جلسة لا إشكال فيها أبدا. نعم، وكذلك لا ينبغي أثناء الطعام البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة. والأفضل في الأكل الأكل مع الجماعة، والحديث على الطعام على أن يكون حديثا غير محرم، يعني لا نقول كلاما. والمستحب مؤاكلة الصغار ومؤاكلة الزوجات، وليس كما يحدث في الصعيد والريف أن العيال والمرأة يأكلوا لوحدهم وهو قاعد حضرته يجيبوا له الأكل الأول يأكلوا وبعدين هم وقال لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثر على نفسه. فكان نفسه يقول نفلا، وانا حضرت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبعا الاكل هناك كله كبسة، اي حاجة يبقى كبسة، كله اي حد يعزمك يبقى كبسة، الكبسة عارفينها الرز. هو كان يقعد يحط اللحم للناس رحمة الله عليه، حط تلاقي نفسه كده عمال يدسلك ويدسل ده ويدسل ده ويدسل ده رحمة الله عليه. طيب، فيؤثرهم على نفسه إذا كان فاخر الطعام كقطعة لحم وخبز أو لبن أو غيره. وإذا فرغ الضيف من الطعام ورفع يده قال صاحب الطعام كل، ويكرر عليه، مش عيب ولا حاجة يا عم، كل يا أخي كل، ما في إشكال فيها. إيه؟ لا لا حلف، لا ما في حلف. ويجوز التخلل خلة، وكان يستخدمها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وبعد الطعام ها انت واخذ يستحب الحمد والدعاء بعد تمام الاكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. مش لازم كل ده يكفي ان تقول الحمد لله، لكن ده حديث رواه البخاري. وكان يقول اللهم، اللبن بقى بالذات تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، غير اللبن ده، غير اللبن الله بارك لنا فيه. وأما اللبن ما تقولش وأطعمنا خيرا منه، لأنه اللبن خير الطعام، وإنما قل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. من اللبن علامة الفطرة، اختاره النبي. هذا الحديث حديث رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كما أنه أيضا زيادة لا ينبغي أن تذم طعاما، لا تأكل منه أو قل لا أحبه، لكن ليس يعني لما مثلا أنت تضع أمامي بامية أقول لك أنا لا أحب البامية، أنا أكره البامية ماشي، لكن بامية طعام سيء لا، ما في. ففي حاجة انا ما احبش ده، ما لك ده فلان ما بيحب العدس ما يحبنيش، العدس ايه اللي ما يحبنيش، العدس ايه اللي ما يحبنيش، انا ما احبوش مثلا، فما فيش مانع تقول لا احبه لا اريده انا اعافه، لكن لا تقل سيء او خبيث اعوذ بالله. نعم، لا اللبن ممكن تقول انا ماليش فيه انا ما احبوش. طيب يعني
واحد قال لي قول كل حاجه الا اللبن،
لا 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 مفيش تخصيص كما ذكرنا. ولا تعبه لو لو الطعام يعني فيه شيء تقولوش الاكل زياده ملح زياده حامض زياده، اذا كان لك سطوه يعني انت الجد انت الاب الاسره ماشي تقول هذا بطال، لا ما يصلح ما يصلح. كذلك في الاعتدال في تناول الطعام، فلا تملأ البطن بل يكفي الثلث والثلث والثلث كما ذكرنا. نعم. ولا نأكل في آنية الذهب ولا في آنية الفضة، هذه بعض الآداب في الطعام، والله تبارك وتعالى أعلم. آداب الطعام اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، كل ذي آداب أمر بها الشرع. ثم ذكر في الحديث رقم العاشر بعد 300 ألف، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذا حديث عظيم، وتكثر الأسئلة فيه في مجموعة الرجال ومجموعة النساء، وبالذات النساء محتارة، يعني أنا طفلي أنا أعمل إيه لما يجي المغرب. طيب، هو قبل كده هو ذكر الأمر، يعني العنوان الأمر بتغطية الإناء، وليس في الحديث تغطية الإناء، ولكن تغطية الإناء مرت قبل ذلك. ولو أن تعرض عليه عودا سم الله، ولو أن تعرض عليه عودا تغطيه به، والحافظ الله. طيب، إذا كان جنح الليل، جنح الليل، يجوز أن تقول جنح وجنح بالكسر، الضم والكسر، وجنح يعني ظلام، إذا جاء ظلام الليل، بداية الظلام، وبينها بكلمة أو أمسيتم يبقى المغرب، غروب الشمس، هذا هو. فيقال أجنح الليل أي أقبل ظلامه، وجنح بمعنى مال، قال الله جل: فإن جنحوا يعني مالوا إلى السلم فاجنح لها فمل معهم إلى السلام. طيب، يبقى إذا جاء جنح الليل مقصود بها ماذا؟ المغرب، غروب الشمس. فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت، امنع ولدك من المغرب العشر من الخروج، فإن الشيطان ينتشر. هنا معنى الشيطان يعني الشياطين، فده اسم جنس، اسم جنس، زي وإن تعدوا نعمة الله نعمة، فهنا اسم جنس، فالشيطان الشياطين، فإن الشياطين تنتشر ونخشى على الصبيان من إيذاء الشياطين لكثرة الشياطين حينئذ. طيب، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، يعني معناها كف الله شر هذه الشياطين بعد ساعة يعني قرب العشاء، فخلوهم، لو الصبيان أنت تريدون يخرجوا يلعبوا في الشوارع، يلعبوا في الحقل، ما في بأس. وأغلقوا الأبواب، يعني عندما تريدون النوم فأغلقوا الأبواب، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. النار، ناس كثيرة بتشعل نارا في الأيام البرد من أجل التدفئة أو من أجل الإضاءة، فهل المقصود أي نور؟ الحديث يقول نار، إذن النار التي تشعل، أما أنوار بمصابيح كهربية أو أنوار قديما كانت في قناديل مأمونة، فهل هذه تترك؟ يجوز. ما الدفاية دي ليست نارا، هي بتدي حرارة، وليست كل حرارة تعد نارا. انت الكاتل او الاشياء اللي بتحط في الفيشة تسخن، دي ليست نارا، دي حرارة، الحرارة شيء والنار شيء اخر، النار تسبب الحرارة، لكن ليست النار وحدها اللي تسبب الحرارة. فهنا السرج اللي هي مشتعلة، كان قديما انتم لم تحضروها لعلكم، اشياء كده زي الفنجال كده، وفيها جاز وفتيل، والشموع، الشموع تعتبر نار. فكل هذه الأشياء إذا أردتم النوم اطفئها، لأن الفويسقات اللي هي الفئران تجي تجر النار وتشعل الشيء. لكن القناديل المعلقة إن خيف إنها ممكن يحدث لها ذلك اطفئها أيضا. أما الأنوار اللي هي الحديثة هذه كلها هذه لا شيء فيها ولا خوف منها، ما في خوف، فتسيب لمبة بسيطة، لأن الإنسان لو أطفأ كل شيء ويجي يتحرك في الليل ممكن يسقط، ممكن يصطدم بشيء، يعني فيها صراحة أشياء كثيرة جدا يعني. فانتفت العلة في المصابيح الأخرى، انتفت العلة لأنه حصل الأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، وهذا من باب قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذه كلها، هذه الأوامر كلها على الوجوب الظاهر ذلك، يعني بيقول افعلوا وافعلوا وافعلوا، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فهذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يعني يكاد يكون كافة العلماء، والقرطبي جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة وقال جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد، من باب الإرشاد إلى المصالح، ويحتمل أن تصل إلى درجة المندوب، يعني ليس إلى درجة إيش الواجب. يعني حتى الندب رفضه، إن نقول هذا من الاستحباب، رفض كلمة مستحب، قال هي كلها إرشادات قد تصل أو يحتمل أو يحتمل، صح الاثنين، أن تصل لدرجة الندب، يعني ندب الاستحباب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك امتثالا لأمر رسول الله، يعني نعملها لأن الرسول أمر، طالما أمر نفعلها. فطبعا طالما أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلك الإيش الأجر. وإذا سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنت إذا توضأت مرة أحيانا، وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاثة أحسن ما تداوم على الوضوء ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثة. فأنت لما تفعل أنت الآن عملت إيه؟ امتثلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الكمال أنك كل مرة تتوضأ ثلاثة، تمام، لكن سمعت أن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام. فهي المسألة هي في امتثال، حتى لو كان الأمر الاسترشاد، والاسترشاد أعلى من الإباحة وأدنى من الندب. فالوقت المحدد لعدم إخراج الأطفال هو السؤال الذي بيجي كتير جدا، أيوه، عند خروج الشمس. هو قال ذلك، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما في، هو قال ذلك خلاص. ما هي الشمس لما بتيجي تغرب بتغرب بين قرني شيطان، ده معناه بدا الكبير يظهر، يبقى صح كلهم كذلك
في سن محارب الاطفال.
لا في الصبيان لا لا ما ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا حصن ابن رمي البحر، لا احنا بنحصن وبيحصل ولا لا؟ ودي اسئله يقول لك انا بقول الاذكار ازاي يصيبني في حاجه اسمها كده، بيجي أسئلة من هذا كثير جدا. فالوقت المحدد لمنع خروج الأطفال هو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، ولك أن تفعل ذلك قبيل الغروب بقليل، كما تستعد للصلاة قبيل الوقت بقليل. البعض قال قبل المغرب بساعة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عند غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، نعم. فالوقت يعني هو بين المغرب والعشاء، الوقت هو بين المغرب والعشاء، قال القرطبي. وهذا هو المستفاد من مجموع الأحاديث في هذا الباب ومن شرح العلماء له، يعني القرطبي جمع كل الأحاديث ثم لأي أم نفسه قاله، والعلماء قالوا لا يعني لست أنا وحدي، والقرطبي ليس هينا، فقال وهذا من مجموع الأحاديث في هذا الباب وشرح العلماء لها. فعلى هذا يبدأ وقت المنع من حتى دخول وقت العشاء. فإذا ذهب هذا الوقت هل هناك حرج في خروج الصبيان؟ طب هل المقصود الصبيان من الذكور؟ إذا كان الذكور وهم أقوى من الإناث يمنعون، يبقى الإناث من باب أول. إذا المقصود بصبيانكم يعني أطفالكم أولادكم، المقصود بصبيانكم أولادكم أو أولادكم وأطفالكم.
يعني ساعة يشيخ بصول بها الساعة ولا ساعة؟
هي ما بين المغرب والعشاء، ما انت عبال ما تصلي المغرب بيكون فيه فاضل ساعة للعشاء، هو ساعة هي ماشي لمن يعني أطال في الصلاة واستقر فيها. لا 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 خالص لا. خروج الخروج هو مفارقة البيت والبلكونة جزء من البيت. وهذا ما نص عليه اللي هي الأوامر. طيب قال وهذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الإرشاد عند أكثر العلماء كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم ابن مفلح والعلماء يسموه مفلح وهذا تلميذ شيخ الإسلام تيمية قرين ابن القيم وقرين ابن كثير وقرين الذهبي وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب الباب هنا مفهوم وسهل واصبح
غلق الابواب الباب الرئيسي بتاع
البيت باب الباب لا لا, لا 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 الباب الرئيسي او باب الشقه بس اما الابواب الداخليه دي مغلقه بالباب الخارجي مغلقه به ولذا انت لما تغلق باب الشقه وتخلو مثلا بزوجتك هل لك ان تخلع ملابسك طيب ولا يشترط اغلاق باب غرفه النوم طيب فالاصل الباب العائل العام ولو انت بتسكن في هذا البيت وحدك يبقى تغلق الباب الخارجي فقط فقط بل يمكن لكل الناس اللي ساكنها في البيت اذا اغلق الباب الخارجي ان هذا صحيح خلاص ما فيش حد سيخرج.
شفت الصبيان شيخ يعني طب هل لو اردنا نخرج بهم
ايوه اخرج بهم لكن الاولى انك تكف اذا عندك شيء اخرج بس ليه ما عندك شيء
السفر
الصلاه نفسها ما باخد ابنه راح اصلي
ما وقت المغرب خلاص
ايه خلاص اذا فهمنا الحديث لما تيجي فيها اسئله كتير والنساء بتحتار فيها ومحتاره محتاسه فيها وتقول امبارح الولاد خرجوا انا قاسمه ولا غير قاسمه. طيب الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة والف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. خلاص دي مش تحتاج شرح بقى عرفنا معنى النار يعني لا تترك شمعه وتنام. ناس كتير بتترك الشمعه وتنام لا تترك نارا من اللي هي القديمه هذه. في ناس بتعمل تدفئة لغاية دلوقتي البخور لو أدى لو كان تركه يؤدي إلى احتمال أنه يحرق أنا. ثم الحديث الذي يليه اللي هو الثاني عشر بعد الثلاثمائة وألف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار عدو لكم طبعا ده تأكيد من وإلى النار نافعة نافعة جدا جدا يعني لنا. فمعنى كون النار عدو لنا أنها هي أصلا في عنصرها في تكوينها منافية لأبداننا يعني تحرقنا تلسعنا تؤذينا فهي مؤذية جدا. فهي في خلقتها في تركيبها العنصري هي تنافي الأبدان والأموال كأنها عدو فقالوا عدو لكم هكذا لكن فيها منافع طبعا. ومنافع النار لا تحدث إلا بواسطة منافع النار لا تحدث إلا بواسطة فأنا أضع النار في بوتاجاز لكي تتوسط في إصلاح الطعام اللي موجود جوه إناء أو يعني النار لازم واسطة بحيث أن أنا أضع الشواء مثلا عليها فلا بد من واسطة للنار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عدو لنا فهي عدو مخصوص بمنافات تركيبها لتركيب أجسامنا هذا كلام ابن العرب. ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنها قد تؤذيكم هذا هو قد تؤذيكم. فإذا بات الشخص والبيت فيه نار عليه أن يطفئها إذا كان وحده أما إذا كان معه غيره فليس يطفئه إنما ينبه عليه الوقت داخل انام هو لسه صح فاطفئ النار قل له لما تيجي تنام اطفئ النار انه ممكن هو سيجلس يذاكر ولا حاجه زي ابن حزم يقعد طول الليل يذاكر والبخاري وغيره فعليه ان يطفئها قبل نومه او يفعل بها ما يؤمن معه لاحتراق وان كان في البيت جماعه فانه يتعين على بعضهم واحقهم بذلك اخرهم نوما فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفة ولأداء السنة تاركة. وأخرج أبو داود رحمه الله حديثا صححه الشيخ الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت فأرة كلمة فأرة يعني أنثى الفأر الفأر. هو في الدواب نقول بالإناث، عندي شاه يعني عندي كبش ممكن ما في إشكال بالإناث. فجاءت فأرة لا تلتفت الأنوثة والذكورة هنا، فجاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة. الخمرة تشبه السجادة اللي بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، درهم الكسروي ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. دل أن الفأرة من جند الشيطان، وإذن نحن مأمورين بقتلها في الحل والحرم، الحل والحرم. وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر، إن لماذا أمرنا بإطفاء النيران؟ إن ممكن الفأرة تيجي توسع إن مجال النيران، تحرق السجادة، تولع البيت كله، والعياذ بالله. فهي النار أعاذنا الله من كيد الأعداء، إنه رؤوف رحيم. وقال ابن دقيق العيد، وهذا عالم مصر العظيم العلم، وطبعا من أعلم الناس في المذهب المالكي، والمالكية إذا قالوا شيخ الإسلام يقصدون ابن دقيق العيد ولا يقصدون ابن تيمية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة الواحدة واسعة: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة، فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده. لو مصباح النار مؤمنة، في نار مؤمنة، يبقى المدفأة. هنا بان سؤال علي اللي في الأول تنصره، المدفأة نار مؤمنة ولا نار ممكن الفويسقة ولا شيء؟ فإذا كانت النار مؤمنة، أي وسائل التدفئة المعروفة والتكييف لا إشكال في ذلك ولا يمنع إيقاده. قال: كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه. وده كان موجود حتى في الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية لها مظاهر حضارية عظيمة كانت تريد بها مخالفة الدين، فيصنعوا الملوخية ويصنعوا الكنافة ويملأوا الدنيا مصابيح في رمضان والناس تطلع تهلل، المهم ينصرف الناس عن شعائر الله عز وجل، والولائم في الشوارع والأكل في الشوارع. طيب، فإذا استوثقت بحيث يؤمن معه الإحراق، ها، يسقط الحكم، يسقط الحكم بزوال علته. وقد صرح الإمام النووي رحمه الله بذلك في القنديل، لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. السراج معروف شيء، الشمعة تعتبر سراج. طيب، هذه كلها آداب، يعني نأخذ برأي القرطبي آداب تصل للاستحباب حقيقة، ونحتاط لأولادنا صغرنا من المغرب العشاء مهما حدث نحتاط لهم. لو أنت خارج مثلا زرت المنتزه ومعك أولادك والأنوار مضاءة وأنت جالس، لا إشكال، ولكن لا تجعل الأولاد يبعدون عن المكان الذي أنت فيه كثيرا. طيب، انتقل بعد ذلك إلى آداب الطعام والشراب وأحكامهما. ثم الحديث 13 بعد 1313، حديث عمر بن أبي سلمة. وعمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجته، ابن أم سلمة رضي الله عنها. قال عمر بن أبي سلمة صحابي جليل، نعم، قال وهو من صغار الصحابة: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام المفروض أن الغلام يكون من سن 10 وانت طفل، لكن هو لا يقصد ذلك، يقصد كنت صغيرا، كنت صبيا، لأن يده تطيش في الصفحة، لا يمكن الغلام يده تطيش في الصفحة. نعم، كنت غلاما 3 سنين، أقصد 4 سنين أكثر، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تتحرك كثير في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا، مع أن هنا الحديث لم يقل لم أسمي الله، وإنما فقط يده طاشت في الصح، ولم يقل يدي اليسرى، لكنه قال سم الله وكل بيمينك. فهذه نصائح الحكيم لتكون زيادة على الموقف نفسه، ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتوضأ بماء البحر هو طهور وماء الحل وميتاته؟ دي جواب أوسع بكثير من السؤال. فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه مسألة تطيشة وكل مما يليك. فما قال قال الراوي اللي هو عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ظلت هذه طريقتي في الطعام، أن أسمي الله وأكل بيميني وأكل مما يليني. فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني لا تقتصر على موضع واحد، الصحفة والقصعة، في عندنا صحفة وفي عندنا قصعة، الصحفة أقل من القصعة، القصعة اللي هي الصينية، الصحفة تكفي خمسة، الصحفة مش معناه الصحن الصغير، لا، الذي يكفي خمسة، لكن لو هو طبق يكفي واحد يبقى مفيش حاجة اسمها كل من مالك، هو ده اللي يليه صح، هو هذا الذي يليه، فلما يجيني طبق هذا يليني كله، لكن تيجي صحفة تكفي خمسة وانت تأكل من أمام الناس لا، فهي تسع ما يشبعه خمسة، أما القصعة فتشبع عشرة، وقيل الصحفة كالقصعة هما سواء، وجمع صحفة صحاف. طيب عندنا ثلاث سنن هنا اللي هي تسمية، أكل باليمين يأكل مما يليه، لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، كل ما يكون حاجة قدامك خدانة سوء عشرة وترك مروءة، وقد يتقذر الناس من ذلك لا سيما في الأمراق، جمع مرق، لا سيما في الأمراق. أما إن كان تمرا فما فيش إشكال، أنا أخذ تمرا زي ما إيدي تيجي، أي تمرة وخلاص، تمرة أو جنس التمر زي تين العنب وهكذا الزبيب، فهذا يجوز اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والأولى تعميم النهي حتى يتعلم الناس. طيب والتسمية، التسمية على الطعام واجبة ليست مستحبة بل هي واجبة، والجهر بها مستحب ليتعلم الجاهل ويتذكر الناس، يعني ما تيجي تاكل سمي الله بصوت عالي الناس يتذكر، و لان بعض الناس عندهم طريقه يعني سمجه، سموا يا جماعه الاحسن سم، لو انت سميت جاره خلاص
تحريك شفتين،
تحريك
شفتين بدون صلاه واجبه ام في القلب يكفي؟
لا لا بد من تحريك الشفتين مثل صلاه السريه لابد. طيب الباب الذي يليه الحديث الرابع عشر، ما هو لا ما كانش زي الحجر خالص، ده كان في حجره يعني لا في حجره يعني بيتربى عنده يعني ديب في حجرك تمام، لكن لكن هي برضو لو مش في حجرك هي في حجرك، حجره يعني تحت في تربيته تحت تحت رعايته. الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة وألف، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، اختناث عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. بعض الناس يحب يكسر الإناء، تقول لي معقول هذا؟ وهو كان معقول أن الناس تقطع البنطلون تكشف الركب؟ كان معقول الناس هتنزل أشياء غريبة جدا، النار ده بيحبوا يلبسوا هدوم مقطعة وفيها وتعتوصها كده بطن المرأة تظهر، فللناس فيما يعشقون ايه؟ مذاهب، مذاهب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، واختناسها قيل الاختناث أن يقلب رأسها فيشرب منها، والصحيح غير ذلك، لكن في إناء بيبقى زي الكأس، فالكأس الجزء الأعلى وفي جزء تاني ممكن تملاه وتشرب فيه، فاهمينها فيها؟ فكأس عارف الكأس، فممكن مؤخر الكأس تضع فيه شيء وتشرب، سبحان الله. لكن الاختناس هو كسر شيء من الإناء للشرب منه، وأصل الاختناس التكسر، ومنه المخنث، الشخص المخنث يتكسر كالنساء، يتكسر كالنساء، فلذا سمي الرجل متشبب النساء في طبعه وكلامه بإيش؟ مخنث. وإحنا نرى أن كل الفنانين والممثلين والمغنين مخنثون. والنهي هنا عن الاختناس هل هو نهي تنزيه أو نهي تحريم؟ اختلف العلماء فيه، وقال هو نهي تنزيه لا تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في بقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري، تكسره ممكن تبقى فيه بقايا إزاز أو شقافة أو فخار بسيط تيجي تشرب يطلع في فمك يؤذيك، فهكذا. طيب ماشي، حكم التسمية احنا قلنا ايه؟ الراجح، وإلا الكثير من العلماء يقولون مستحبة، لكن هي واجبة في الأكل، في الوضوء، في الغسل، واجبة وليست مستحبة، ومن نسيها لا بأس عليه. طيب، كل بيمينك، هل يجب الأكل باليمين؟ يجب على من لا يستطيع إلا أن يعني على المستطيع التعامل باليمين، أما من لا يستطيع التعامل باليمين، وقد رأينا أناسا كثيرين وزوجة ابني ما يقدرش تعامل باليمين، فأنزل كل بالشمال، صلاة بالشمال. طب ما بتيجي أنت ما تعرفش يعني قال لي أعصرنا، لا أنت ما تعرفش، أنت خلي بالك، أنت ممكن أنت لو تعبت تعامل بالشمال وتحط معلقة وتاكل الأكل يجي هنا يجي هنا لخبطة، فكذلك. والشافعية يقولون الأكل باليمين على الاستحباب، والصحيح إنه على الوجوب، إنه على الوجوب، لكن الشافعية منهم الغزالي والنووي يقولون بالاستحباب، والإمام الشافعي رحمه الله قال بالاستحباب، لكن رجع تاني وقال بالوجوب رحمة الله عليه. والأكل باليمين بأكل مما يليك، قال الشافعي رحمه الله: لو كنت تعلم بالنهي وخالفته فأنت عاصي، لو كنت تعلم بالنهي وخالفته فأنت عاصي. وأما الأكل باليمين بالشمال ففيه وعيد، لأن في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. يكذب. قال: لا استطعت، لأنه لو كان صادقا ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. جي يرفع ما لم يستطع، يعني شلت. والنهي عن الشمال ثابت، وهو من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، من حديث جابر عند مسلم وعند أحمد وكذا. وعائشة رضي الله عنها رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أكل بشماله أكل معه الشيطان، والشيطان يأكل بشماله ويوحي إلى أوليائه من الإنس أن يأكلوا بالشمال كذلك. فالأولى الأكل باليمين. أنت ترى الناس عجيبة جدا، يأكل الأكل بالشمال ويشرب السجارة باليمين. ما هو الأكل بالشوكة ده صنعوه الأجانب الفرنسيين قديما من 200 سنة مخصوص عشان الناس تأكل بشمال، فعملك السكينة تقطع باليمين وتأكل بالشمال. لكن لو أنت اضطريت تأكل ما لاش لازمة، لو قطع باليمين وكل باليمين برضه، قطع اللحم كله وبعدين احط السكينة وتمزج بقى بالشوكة. حاضر. فالشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه يعني يأكله، طالما أنت لم تذكر اسم الله عليه خلاص الشيطان يتناوله. فلا بد الإنسان أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه ما لم يكن هناك عذر. إيده مقطوع، اليمين مقطوع، مكسورة، مخبوطة، مربوطة، في شيء، هي جديرة، هي جديرة. أما الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فشلت يده أو لم يستطع أن يرفعها، القاضي عياد يقول كان منافقا، لكن الإمام النووي قال له: لا لا، هذا ليس منافق، وقد ذكره جماعة من الصحابة وسموه بسرا، ومعروف، صحابي معروف، فكيف تتهمه بالنفاق؟ فاعترض الإمام النووي بذلك. وقال عياض: والذي حمله على ذلك هو الكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرده الإمام النووي قال: الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق، لكنه معصي، ممكن إنسان يرفض تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عن نفاق وإنما عن معصية، يعني عدم تنفيذ. الرماة لم ينفذها من النبي صلى الله عليه وسلم، عن معصية ولا عن نفاق؟ عن معصية. فقال: الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفته لا تقتضي النفاق، بل يمكن أن تكون مخالفته تقتضي المعصية. ونحن نزيد نقول: معظم الناس الآن مخالفون لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هم منافقون؟ لكن من أكل بشماله أثم؟ نعم أثم، نعم. وإذا نسب الفعل للشيطان فالذي يفعله هو آثم. ولذا اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمن، واليمين للأعمال الصالحة والأشياء الطيبة، والله جل سمى أهل الجنة أهل اليمين وعكسهم أهل الشمال. فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على ذلك. فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. والإنسان مثلا لما يستنجي بيمينه، لو قلنا حتى أنه ليس بحرام، لكن طبعا الأولى، ممكن عند الطعام يتذكر. فلماذا؟ حاول دائما اليمين تكون الأشياء الطيبة، واليسار الأشياء المستقذرة. نعم. قوله فما ذلك تلك طعمتي، قول من؟ عمر بن سلمة رضي الله عنه. وفي رواية طعمتي، طعمة وطعمة اثنين. فيقال طعم إذا أكل، والطعمة الأكلة، والمراد جميع ما تقدم من الابتداء اللي هو التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فينبغي أن نجتنب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار. هل الشيطان له يدان؟ نعم، لأن قال الشيطان يأكل بشماله، يبقى معناه الشيطان لو ما كانش عنده غير الشمال يبقى ليس بأهل، بس كده ولا لا؟ أكيد عنده يمين وشماله بيأكل بالشمال، فهذا فيه دليل أن الشيطان له يدان، وأنه يأكل وأنه يشرب ويأخذ ويعطي. نعم. وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بعد بيانه له، لأنه قالوا لا استطعت، فممكن تدعي على واحد تقول له هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارف بس مش عارف، طب ربنا ما يجعلك كذا، يجوز ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز تعليم الناس آداب الأكل والشراب، نعم، لأنه قال له يعني كل بيمين، كل مما يليك سم الله، وهكذا. طيب، ولو أكل الإنسان وقد نسي التسمية، يعيد التسمية، يعيد تسمية أثناء الطعام، ويقول بسم الله أوله وآخره كما ورد، بسم الله أوله وآخره كما ورد. وهذا هو السنة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز له طبعا له كتب مطبوعة، ولو لقيت كتاب ابن باز رحمه الله فعلم أنه تفريغات فقط، لكن هو نفسه لم يملي كتابا رحمه الله، وأنه كان شيخ الإسلام في زمنه. له حاجة اسمها الدرر البازية على زاد المعاد، يعني تعليقات على كتاب زاد المعاد. وأنا كده ذكرت من سنوات طويل أن زاد المعاد ما ينبغي مسلم لا يكون عنده في بيت زاد المعاد، هذا سفر عظيم جدا، كتاب جامع مانع يكاد يكون ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقات على زاد المعاد، هذا هو الصواب، أن نسمي الله ولا نسمي غيره، يعني لا تقل باسم الرحيم أو باسم القدير أو باسم الطيب أو باسم الجبار، قل باسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسما غير اسم الله عز وجل. وطبعا الله هو الاسم الأعظم اللي ورد 7000 مرة في القرآن، 7000 إلا واحد. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلهم قالوا بسم الله، ولم يذكروا أي اسم آخر لله إلا اسم الله. وقال في الحديث حضرنا مع حذيفة رضي الله عنه، يقول حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني أو كأنما تدفع، يعني كأن الشيطان بيدفعها، فأخذ بيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عربي كأنما يدفع أو يدفع، كأن الشيطان بيدفعه، فأمسك بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يستحل، لم التأكيد وليست لم النفي، لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما، يد الشيطان في إيدي، هذا أمر طبعا غيبي وحي، وقبل ذلك أمسك بالشيطان وكان سيربطه في سارية. ثم ذكر اسم الله وأكل. ولو كانت طيب، هل تكفي تسمية واحد؟ يعني احنا مثلا مجموعة والأكل وضع، واحد فينا سمى، تكفي؟ لا، ده فرض عين ليس فرض كفاية. نعم. طيب. أي نعم، لأنه لما يقول ولده يقول مثله. فالتسميع على الطعام أن نقول بسم الله في ابتداء الأكل. عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. تروى أبو داود وابن ماجة صاحب الشيخ الألباني رحمه الله. إذن آداب الأكل هي تسمية الأكل باليمين والأكل مما يليه الأكل مما يليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. حديث صحيح. لكن إذا كان الطعام كما ذكرنا إيه تمرا لا تمرا أو أجناسا يعني عنب ولا تين ولا زيتون من أي مكان خذ ما في مشكلة خالص، لكن حاجات فيها مرق لا كل مما يليك. ويجوز اختلاف الأيدي في الطبق لا إشكال فيه. ومن الآداب غسل اليد بعد الطعام لأن هذا تحصيل السنة كما قال كثير من أهل العلم رحمهم الله. والغسل أيضا قبل الطعام مستحب، وقيل قبله وبعده، وقيل قبله وليس بعده، وقيل بعده وليس قبله، لكن الأولى النظافة قبل الطعام وبعده. وكذلك المضمضة بعد الفراغ من الطعام، لما روى بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء. الصهباء دي مكان قريب من خيبر يعني في الشام. فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا. إيه السويق؟ لا لا ليس تمر وليس فتة لا وليس مرقة. السويق زي البليلة زي البليلة، عارفينه مثل البليلة بالضبط. فهم كان العرب كلها تحب السويق خصوصا لو تحط عليه سمن وعسل. فلم يجده إلا سويقا فلاك منه قاعدين دغ منه فلكنا معه ثم دعا بماء فتمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. رواه البخاري. وإذا أكل الناس فمن آداب الطعام أيضا الدعاء للمضيف، الدعاء لصاحب الطعام أطعمنا. فإنه قد روى أنس على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار فجاء بخبز وزيت. هو ده الموجود، خبز وزيت. أي زيت؟ زيت زيتون، وزيت الزيتون شهي مع خبز الشعير الساخن. فأكل، هذه اللي عندي هو ده اللي عندي. فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم، يعني أفطر عندكم الصائمون، أسأل الله أن يجعل الصائمين يفطرون عندكم لتحصلوا على أجورهم. وأكل طعامكم الأبرار لأن الأبرار يأكلون عند التقي. وصلت عليكم الملائكة، دعت لكم الملائكة. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. أما زيادة وذكركم الله في من عنده فليس بصحيح. وعندما تأكل كل بثلاثة أصابع، طعام تأكل بثلاث، الأكل بالخمسة شراه، والأكل بالاثنين كبر. تأكل بسبعين كده هذا كبر، تأكل بالخمسة شراه، تأكل بالثلاثة هذا هو. ده لازم، ده ضروري. أيوة. لكن إن اضطر للأكل بأكثر من ثلاثة أصابع، طعام منفوخ كده مثلا، اضطر تمسكه تعمل إيه يعني؟ مسك تفاحة كبيرة ولا مسك لابوار يكون مثرة، مش هينفع. ولا بأس باستعمال الملعقة؟ نعم. لأن بعض الناس قال لك لا 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 عادي عادي خالص. وانا شفت الامير سلمان والملك عبد الله وفي الرياض قعدوا ياكلوا بايديهم الرز، بعدين لما جم بقى المصورون وكده راحوا اكلين بالملعقه. نعم. واذا سقطت لقمه في الارض فخذها وامط عنها الاذى وكلها. هل ينبغي ان تسمي؟ لا يشترط. انت عمال تاكل لقمه وقعت، اخذها اسمي ليه؟ ما انا عماله، ما انا مسمي من اول ما جيت اكل الطعام. فامبارح سؤال عند النساء تقول في لقمه وقعت وانا خدتها قلت اعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومسحتها وكلتها، وبعدين قلت طب ما اسمي، فلما سميت قلت النبي ما سماش، كده انا كفرت؟ كل الاسئله كده انا كفرت. طيب. ويجوز بعد الطعام يستحب لعق الاصابع، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثه وهذا دليل كان يأكل بالثلاثة صلى الله عليه وسلم. أما إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لم يقل ويسمي الله عليها. نعم. لا ما هو أول له غرض يأكلها يبقى يسمي الله ويأكلها، لأن دي اسمها دي مش ليس للقمة، دي لبداية أي طعام. بل هم العلماء قالوا لو في طعام يفصل بينه طعام فيجب تسمية أخرى، يعني كلنا بعد قليل جدا جاب مثلا حلوة أو فاكهة أو شاي سمي الله. قال وأمرنا أن نسلت القصعة بالصوبع كده ويلا، جميل جدا هذا بركة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وقال الشيخ ابن عثيمين وسألت مجموعة من خبراء الأطباء فقالوا أحيانا يحدث الشفاء بذلك من أمراض كثيرة جدا سبحان الله. ولا وأيضا من آداب الطعام عدم الاتكاء عند الطعام عند الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل وأنا متكئ، وهذا حديث صحيح رواه البخاري، لا آكل وأنا متكئ. نعم. فالإنسان يتمكن من الطعام على أي صفة كانت، يقعد بقى مربع لازم تلزمني بقالة العبد، أنا ما أقدرش على طاعة العبد لا أستطيع، فأنت ليه تلزم؟ فأجلس أي جلسة، لكن ما ملش كده، فأنا جالس هكذا جالس مربع جالس أي جلسة لا إشكال فيها أبدا. نعم. وكذلك لا ينبغي أثناء الطعام البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة، والأفضل في الأكل الأكل مع الجماعة، والحديث على الطعام على أن يكون حديثا غير محرم، يعني لا نقول كلاما. والمستحب مؤاكلة الصغار ومؤاكلة الزوجات، وليس كما يحدث في الصعيد والريف أن العيال والمرأة يأكلوا لوحدهم وهو قاعد حضرته يجيبوا له الأكل الأول يأكلوا وبعدين هم وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثر على نفسه، فكان نفسه يقول نفلا. وأنا حضرت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبعا الأكل هناك كله كبسة، أي حاجة يبقى كبسة، كله أي حد يعزمك يبقى كبسة، الكبسة عارفينها الرز. هو كان يقعد يحط اللحم للناس رحمة الله عليه، حط تلاقي نفسه كده عمال يدسلك ويدسل ده ويدسل ده ويدسل ده رحمة الله عليه. طيب فيؤثرهم على نفسه إذا كان فاخر الطعام كقطعة لحم وخبز أو لبن أو غيره. وإذا فرغ الضيف من الطعام ورفع يده قال صاحب الطعام كل، ويكرر عليه مش عيب ولا حاجة، يا عم كل يا أخي كل ما في إشكال فيها. إيه؟ لا حلف لا ما في حلف. ويجوز التخلل الخلة، وكان يستخدمها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وبعد الطعام يستحب الحمد والدعاء بعد تمام الأكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. مش لازم كل ده يكفي أن تقول الحمد لله، لكن ده حديث صحيح رواه البخاري. وكان يقول اللهم اللبن بقى بالذات تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، غير اللبن ده غير اللبن الله بارك لنا فيه، وأما اللبن ما تقولش وأطعمنا خيرا منه لأنه اللبن خير الطعام، وإنما قل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. من لبن علامة الفطرة اختاره النبي. هذا الحديث حديث رواه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كما أنه أيضا زيادة لا ينبغي أن تذم طعاما، لا تأكل منه أو قل لا أحبه، لكن ليس يعني لما مثلا أنت تضع أمامي بامية أقول لك أنا لا أحب البامية أنا أكره البامية ماشي، لكن بامية طعام سيء لا ما في، ففي حاجة أنا ما أحبش ده ما لك ده فلما بيحب العدس ما يحبنيش، العدس إيه اللي ما يحبنيش، العدس إيه اللي ما يحبنيش، أنا ما أحبوش مثلا، فما فيش مانع تقول لا أحبه لا أريده أنا أعافه، لكن لا تقل سيء أو خبيث أعوذ بالله. نعم. لا اللبن ممكن تقول أنا ماليش فيه أنا ما أحبوش، طيب يعني
واحد قال لي قول كل حاجه الا اللبن.
لا 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 مفيش تخصيص هو التخصيص كما ذكرنا. ولا تعبه لو لا لو طعام يعني فيه شيء تقولوش الاكل زياده ملح زياده حامض زياده اللي كان لك سطوه يعني انت الجد انت الاب الاسره ماشي تقول هذا بطل ما يصلح ما يصلح. كذلك في الاعتدال في تناول الطعام فلا تملأ البطن بل يكفي الثلث والثلث والثلث كما ذكرنا. نعم. ولا نأكل في آنية الذهب ولا في آنية الفضة. هذه بعض الآداب في الطعام والله تبارك وتعالى أعلم. آداب الطعام مشروع.